بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين.
أمين وإياكم.
قال المصنف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ونضر وجهه في جنات النعيم: فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا، فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر، ويستحب أن يرمي من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزاه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه. فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم، وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في كتابه شرح المهذب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقوله رحمه الله تعالى: فإذا أسفروا جدا، أي بعد صلاة الصبح يسفرون جدا حتى يظهر النور ويتضح وترى الأشياء، لكن قبيل أن تشرق الشمس، قبيل أن تشرق الشمس، فينصرفون حينئذ إلى منى. وفي وقتهم هذا من بعد الفجر إلى قبيل أن تشرق الشمس يمضون هذا الوقت في ذكر الله سبحانه وتعالى والاستغفار والتضرع في الدعاء إليه سبحانه وتعالى بما يتيسر لهم من الأدعية في أمور الدنيا والآخرة، ثم ينصرفون بعد ذلك إلى منى وهم يلبون لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية في طريقهم. فإذا وصلوا محسرا الوادي الذي يفصل منى عن المزدلفة سمي محسر، قيل لأنه يحسر الناس فيه يتعبون من المشي، وقيل لأنه انقطع فيه الفيل، قيل لأنه انقطع فيه الفيل يعني حسر فيه ما مشى، يوجهونه هنا يمشي، يوجهونه إلى الجنوب يمشي، إلى الشرق خلف يعود، لكن إلى الكعبة لا يمشي، فحسر فيه الفيل يعني أعي وتعب وانقطع عن المشي ولم يستطع. فإذا وصلوا إلى هذا الوادي أسرعوا لأنه يناسبه الإسراع حتى يخف عليهم. ثم بعد ذلك إذا وصلوا إلى منى إلى جمرة العقبة قطعوا التلبية، ليس دخولهم إلى منى، ولكن إذا وصلوا عند جمرة العقبة قطعوا التلبية. وجمرة العقبة هي آخر جمرة في منى، أول جمرة يراها الحاج إذا جاء من مكة، وهي ما بعدها إلا الحلاقون وأسواق بن داود الآن في الوضع الحالي، ثم تدخل بعدها إلى مكة. فهذه الجمرة تأتي إليها وتسمى جمرة العقبة كما قلنا سابقا لأنها عند مرتفع جبل، والجبل خلفها هكذا، ولا ترمى كانت في السابق إلا من هذه الناحية، فيجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ووجهه إلى جهة الشمال إلى جهة الجبيل هذا الصغير الذي هو العقبة، يرتفع ويرقى فترمى من هذه الناحية. الآن الحمد لله توسعت وأزيلت هذه العقبات فبقيت سهلة، ترمى من جميع الجوانب، فتبقى السنية إن استطاع أن يرمي وهو في جهة الجنوب صبح مكة على يساره غربا، ومنى ومسجد الخيف على يمينه شرقا، والمدينة والشام أمامه، فيرمي من هذه الناحية في الوادي. إن رمى من هذه الناحية فهو الأفضل كما هو مجلسي الآن مع هذا اللوح، إن رمى من هذه الناحية فهو الأفضل، وإن رماها من الغرب والبيت خلفه جاز، وإن رماها من الشرق والبيت أمامه جاز والخيف ومنى خلفه جاز، وإن رماها من الشمال مع الدائرة الآن المستديرة ويبقى المدينة وما في جهتها خلفه جاز، الحمد لله. نعم، فيقطع التلبية إذا وصل إلى جمرة العقبة ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات يعني إثر بعض، ويرفع يده ويبالغ في ذلك ويرميها قائلا الله أكبر. فإذا انتهى من هذا الرمي فإنه يكون حينئذ قد فرغت تحية منى في حقه. تحية منى كما يقولون هي رمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة على هذا النحو فقد فرغ من تحية منى. ولا يشترط أن يصيب الحصى الشاخص العمود هذا الذي في وسط الدائرة، إنما جعلوه في السابق ليكون علامة لمن يرمي من بعيد أن هذه المنطقة هي منطقة الرمي فيرمى من بعيد. الآن الحمد لله الأمر سهل، فالشاهد أنه لا يشترط أن يقع الرمي في الشاخص، وإنما يشترط أن يقع الرمي في المرمى في المكان، هذا هو. فلو وقعت الحصات كما قال المصنف، وقعت الحصاء وهو يراها، وقعت في المرمى ثم اصطكت بحصات قبلها وطارت، يكفي إن شاء الله، يكفي إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكون حصى الجمال مثل حصى الخدف.
الخدف الذي يقال به هكذا، يجعل بين السبابتين حصاه ويقال بها هكذا، مثل النبيلة كما نسميها نحن، ها؟ يقال بها هكذا. وهذا الخدف نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنما يكسر السن ويفقى العين، إذا جاءت الحصاة في عين إنسان تفقاها، وإذا جاءت في سنه ويتكلم ربما كسرتها. فالشاهد مثل حصى الخدف، وحصى الخدف قد ذكرناه البارحة أنه أكبر من الحمص التي حبة البليلة وأصغر من البندقة بينهما، ولا تكون حصى كبيرة ولا بالحذيان ولا بالخشب، كل هذا غلط الذي يفعله بعض الناس في الحج، ويظنون أنهم يرمون الشيطان بعينه. لو كان القضية رمي الشيطان بعينه ويهلك ويموت ما قصر الناس في هذا، لكن إنما هو سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأمثال هؤلاء فرموا لما جعل الحصيات في كفه، ثم قال إياكم الغلو، يعني المجاوزة، تجيب حبة كبيرة تظن أنها أفضل وتضربه في زعمك أنك ضربت الشيطان. وبعض الناس يقول فين هو ابن الكلب، وهو يمشي يحسب واقف له الشيطان يراه، وهذا من الجهل. فمثل هذه من الجهالات الكثيرة. ومما يعني أذكر أن بعض الحجاج من بعض البلدان العربية كان يسأل بعض المشايخ لما حصلت التوسعة الأخيرة هذه الحالية للجمرات، فأصبح الشاخص عريض وأول كان نحيل، قال أو أنا فكر صغير حياف قد كده، الآن يعني صار كبير، قال أمال كده الآن تخن ليه؟ فقال له أحد الحاضرين يمكن أنه أكل. فالشاهد ليس هو هذا، وإنما هذا جعل علامة. فلو فرضنا أن الرجل هناك، كيف يعرف الدائرة الموضع؟ يعرفها من الشاخص، فهو يهدف على الشاخص، هذا المقصود من جعل هذه الشواخص، ولا قبل ذلك كانت فقط دائرة أحواض يرمى فيها بلا شاخص. نعم. فالمقصود أنه يرمي بمثل هذا الحصى في هذا الوقت، فلا يرمي بخشب ولا يرمي بحجارة كبيرة ولا يرمي بنعل، فإن هذا كله خلاف السنة، وهو من الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكون حصى الجمال مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلا، ثم بعد الرمي ينحر هديه.
إذا فرغ من الرمي، هذا الآن ترتيب أعمال يوم النحر، يأتي إلى منى فتحيتها يرمي جمرة العقبة، بعد أن يرمي جمرة العقبة ينحر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويوجهه إلى القبلة. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر.
يعني يجعل الناقة الإبل يجعلها قائمة على ثلاث، تقوم على الخلف الرجلين واليدين الأماميتين، تعقل اليسرى من الركبة هكذا إلى الأعلى، وتبقى قائمة على ثلاث، ثم ينحرها ها هنا في الوهدة في اللبة هنا. نعم. أما البقر والغنم فتذبح وهي مضجعة على جانبها الأيسر ليسهل الذبح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته.
ولو ذبح إلى غير القبلة جاهلا ترك السنة وذبيحته مجزئة، لأن التوجيه إلى القبلة إلا ما هو سنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب، ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده،
يعني الثالث عشر. إذا ذبح أو نحر هديه أو ذبح أضحيته، إذا ذبح أضحيته أو نحر هديه قبل غروب الشمس من يوم الثالث عشر أجزأه ذلك، تكون هذه أضحية ويكون هذا هديا. فإذا فاته وغابت الشمس عليه فالهدي إن كان واجبا يقضى، إذا كان واجب عليه يقضى ويذبح في مكة، وإن كان تطوعا فقد ذهب وقته. والذبيحة الأضحية كذلك، إذا غابت الشمس من يوم الثالث عشر فقد ذهب وقتها وتصبح شاة لحم، ليست أضحية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة، ولا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق، والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل.
تقدم معنا هذا بالأمس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء.
إذن عد معنا رمي جمرة العقبة وبعد إيش النحر، وعد الحلق أو التقصير. فيأتي عندنا بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، الهدي ليس بداخل أو الذبح ليس بداخل، يباح للمحرم. فالتحلل باثنين من ثلاثة، التحلل الأول الرمي والحلق أو التقصير، هذه اثنين يكون التحلل الأول. فإذا طاف طواف الإفاضة حصل له التحلل الكامل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء.
هذا التحلل الأصغر، في هذا الوقت يباح له كل شيء إلا النساء، يرمي يحلق بعد ذلك يغتسل يتطيب في بدنه وفي ثيابه، هذا التحلل الأصغر. ثم بعد ذلك يباح له فيه كل شيء إلا الجماع ومقدماته، ثم بعد هذا يأتي الطواف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول، ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
نعم، والأفضل أن يكون في هذا اليوم طواف الإفاضة، أن يكون في هذا اليوم في يوم إيش؟ العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ورجع وصلى الظهر بمنى، فهذا هو الأفضل له. وإن أخره إلى المساء جاز، وإن أخره إلى اليوم الحادي عشر بكرة لأن اليوم زحام شديد جاز، وإن أخره إلى اليوم الثاني عشر لأن الحادي عشر أيضا زحام جاز، وإن أخره وطافه مع الوداع بنية طواف الزيارة طواف الإفاضة دخل فيه الوداع وأجزأه، ولو بقي بمكة ينتظر مع الحملة عندهم بعض الأعمال تربطهم إلى نهاية ذي الحجة جاز، لكن بشرط ما يأتي المرأة ما يأتي أهله. ولو أخره إلى بعد ذي الحجة جاز، ما دام باقي في مكة فإنه يجوز له، حتى إذا أراد أن يخرج طاف
وغادر، يجوز له ذلك لو أخره إلى آخر ذي الحجة وهو باقي في مكة، لأنه مثلا يقول أنا ما أستطيع في أيام الزحام، والزحام تأخذ إلى يوم 20 يوم، هي زحام من ذي الحجة، فيطوف يوم 22 23، لا بأس لا بأس، لكن بشرط أنه ممنوع من النساء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى لحجه بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء.
هذا من المتمتع. الصحيح أنه لا بد من أن يسعى مرتين سعيين، السعي الأول اللي بعد الطواف الأول هذا كله للعمرة، والسعي هذا سعي الحج الذي هو ركن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت.
وقوله رحمه الله لا يكفي سعي واحد في أصح قول العلماء إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف، ولكن المرجع عند الخلاف إلى الأدلة الظاهرة. لا يكفي أن يقول قال العالم الفلاني أو العالم الفلاني، العالم الفلاني والعالم الفلاني على الرأس والعين، ولكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى وأجل، وقول من وافق قوله السنة عندنا هو المقدم. نعم. لماذا قلت هذا؟ لأن بعض الناس يقول لك يا رجال العلماء مختلفين الأمر واسع ويمشي. لا، تحرى، قد يكون هذا الخلاف الذي أنت تمشي عليه ضعيف جدا وبعدين تتورط، فإذا تورط تأتي تسأل متى؟ بعدما وقع الفاس في الرأس. لا يا أخي المسلم، لا يا أخي الحاج، لا تغادر حتى تستوثق لدينك، وهذا ركن من أركان الحج. وأنت جئت حاجا ليس فقط لترمي التبع من عليك، إنما جئت حاجا متقربا إلى الله طامعا في مغفرته، وتريد الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم.
اسمعوا الآن الأدلة، الشيخ بدأ يسردها. نعم.
قال رحمه الله: ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه، فقال: ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم.
نعم. إذن فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، هذا قول عائشة رضي الله عنها. هذا ما هو؟ هذه العمرة، هذه هي فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالصفا والمروة ثم حلوا، طافوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، انتهت العمرة، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. فهذا القول منها: ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، تريد بالطواف السعي، لأن الله جل وعلا يقول: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. التطوف هذا بماذا؟ إن الصفا والمروة، مطلع الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فالطواف هذا الذي ذكرته هو الطواف بين الصفا والمروة في أصح الأقوال في التفسير لهذا اللفظ، وليس المراد به طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة مفروغ منه في حق المفرد وفي حق القارن وفي حق المتمتع. الطواف طواف الإفاضة مفروغ منه في حق الجميع ركن، في حق المفرد ركن، وفي حق القارن ركن، وفي حق المتمتع كذلك. فهي لا تريد هذا، وإنما تريد الطواف بين الصفا والمروة، فإن السعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا بنص القرآن، فأرادت بالطواف هنا السعي. اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: رواه البخاري ومسلم. وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله، وهو قول أكثر أهل العلم، ويدل على صحة ذلك أيضا.
انظروا الآن، يستدل على تفسير لفظة عائشة رضي الله عنها، وأن المراد به السعي وليس الطواف بالبيت، لأن هذا في حق الجميع كما قلنا، في حق الجميع، المفرد وإيش القارن والمتمتع. نعم، فالآن يستدل على صحة ما ذهب إليه رحمه الله بألفاظ صريحة جاءت أيضا عن الصحابة. هاتي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا؟ فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب.
هؤلاء هم المتمتعون، تمام؟ نعم. قال: ومن قلد؟
أحسن الله عليكم. قال: ومن قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله.
هؤلاء القارنون الذين قرنوا الحج بالعمرة وساقوا الهدي معهم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة.
واضح ولا لا؟ ابن عباس كان مع من حل ولا لا؟ ابن عباس كان مع من حل، فيقول رضي الله تبارك وتعالى عنه: طفنا بالبيت وبالصفا والمروة. سمى سعي بين الصفا سمى طواف ولا لا؟ قال: طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فسماه طوافا مثل عائشة رضي الله عنها. فكانوا يسمون عرب كما الله أنزل القرآن بلغتهم أن يطوف بهما. فابن عباس مثل عائشة يقول: طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، فحلوا الإحلال. ثم بعد ذلك هات.
أحسن الله إليك.
ثم أمرنا عشية التروية.
قال: ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك.
الآن شرعوا في الحج، هم متمتعون. أمرنا عشية التروية يعني بعد الزوال، أحرموا من مكة يوم الثامن وذهبوا إلى منى يوم التروية. نعم.
أحسن الله عليك.
أمرنا عشية التروية.
قال: ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة.
قال: طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فسمى هذا السعي طوافا، وهو السعي الثاني، وهم متمتعون، أليس كذلك؟ ما هم قد أهلوا وطافوا أولا بالبيت وبالصفا والمروة، الآن رجعوا بعد أن جاءوا من منى مرة أخرى، جاءوا بعد أن فرغوا من المناسك فطافوا بالبيت وبالصفا والمروة. فهذا الطواف بين الصفا والمروة هو الطواف الثاني في حق من؟ المتمتع. فهو صريح في أن المتمتع عليه أن يطوف بالبيت مرتين، الطواف الأول مع السعي الأول عمرته، والطواف الثاني مع السعي الثاني هذا لحجه. نعم، انتهينا الآن. الآن سيجيب على الإشكال الذين خالفوا في هذا وقالوا ابن حديث جابر رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه لها ما فيها إلا طواف واحد بين الصفا والمروة. اسمعه حديث جابر، وهو أطول حديث في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمدة عند العلماء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك زيادات جاءت في أحاديث أخرى، هناك زيادات جاءت في أحاديث أخرى وجاءت في أحكام أخرى، لكن غالب الأحكام جاءت في حديث جابر. وليس معنى أن حديث جابر جمع كل شيء من نقير والقطمير، لا، هناك أشياء أخرى يحتاج إليها الحجاج بكثرة ولم تأتي في حديث جابر. ماذا نصنع؟ نرمي هذه الأحاديث؟ لا، نعمل بها. والذي ظاهره التعارض إن أمكن الجمع فالحمد لله، فهو مقدم على الترجيح، لأن الترجيح فيه ترك شيء من الحديث والعمل بشيء، أما الجمع فلا، العمل بها جميعا، والعمل بالجميع على طريق الجمع بين الروايات أو بواسطة الجمع بين الروايات، هذا باتفاق العلماء أنه مقدم على الترجيح. نعم، علماء الأصول وعلماء أصول الحديث على ذلك، الجمع هو المقدم إن أمكن. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا.
أما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يطوفوا بالبيت إلا طوافا واحدا، طوافهم الأول. احفظوا هذه الكلمة: النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافهم الأول. تمام، كيف يجاب عنه؟ هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة، وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد.
نعم، المفرد والقارن يكفيهم سعي واحد، وهؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما طافوا إلا طوافا واحدا بين الصفا والمروة، هؤلاء كانوا قارنين، هم الذين ساقوا الهدي، هم الذين ساقوا الهدي. فجابر رضي الله تبارك وتعالى عنه كلامه صحيح، لكن هذا الكلام الصحيح منزل على نوع من أنواع النسك، وهم الذين ساقوا الهدي وقلدوا الهدي مثل النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قال لهم إيش؟ قال: لا تحلوا حتى يبلغ الهدي محله، فبقوا على إحرامهم، بقوا على إحرامهم، فيكفيهم سعي واحد، طواف بين الصفا والمروة، ما طافوا إلا واحد، فيكون يوم العيد يأتي بإيش؟ بطواف الإفاضة، والسعي قد تقدم، مثل المفرد لو طاف طواف القدوم، المفرد ما عليه طواف في الأول، لكن لو طاف طواف القدوم سنة وسعى بعده ما عليه هو سعي الآن، السعي عليه سعي الحج متى؟ بعد أن يأتي من منى. فلو قدمه بعد طواف القدوم تفاديا للزحمة نقول صح، لأنه من شروط صحة الطواف بين الصفا والمروة الذي هو السعي أن يكون بعد طواف. فما دام قد طاف طوافا سنة عند قدومه وهو مفرد، فيجوز له أن يقدم سعي الحج، فإذا سعاه الآن تفاديا ليوم الزحام يوم العيد كفاه، فيأتي يوم العيد يطوف للإفاضة فقط، فيكون عليه طواف واحد ولا لا بين الصفا والمروة؟ طواف واحد، لأن المفرد كالقارن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا لما طاف بالبيت حينما قدم وسعى وسعى وبقي على إحرامه، لما أتى العيد طاف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة، ما طافوا إلا طوافا واحدا. هذا كلام صحيح، كلام صحيح، لكنه منزل على من؟ على من كان كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان مثله من الصحابة ممن ساق الهدي، وهؤلاء هم القارنون. أما المتمتعين فخرجوا بحديث من؟ عائشة وبحديث ابن عباس، فإنه صريح جدا في ذكر الطوافين وذكر إيش؟ السعيين. هذا هو الصحيح. هاتي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، كما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهم وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهم حديثان صحيحان، وظاهر حديث جابر رضي الله عنه ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث. والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وهذا جاء فيه آخر شيء قاعدة أصولية، قاعدة أصولية، بعد أن جاء بصريح الرواية جاء إلى القواعد الأصولية التي تستعمل في مثل هذه الحالة في الجمع بين النصوص. يعني هذا حديث جابر صحيح، وحديث عائشة صحيح، وهكذا حديث ابن عباس موصول صحيح رضي الله عنهم جميعا. لو فرضنا أن ظاهرها في تعارض، لو فرضنا ذلك وهما موجود حينما تنظر إلى الروايات وتتأمل فيها، لكن لو فرضنا أن في تعارض، حديث جابر نفى أن يكون إلا طواف واحد بين الصفا والمروة، وحديث عائشة ويفسره ويوضحه زيادة حديث ابن عباس أثبت سعيين بين الصفا والمروة. والقاعدة الأصولية عند علماء أصول الفقه وعند علماء أصول الحديث تقول إن المثبت مقدم على النافي، المثبت معه زيادة علم، النافي لا ينفي علم الآخر وإنما ينفي علمه، يقول أنا ما رأيت إلا كذا، طيب غيرك رأى، تمام؟ فهذا الذي ينزل عليه حديث من؟ ينزل عليه حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم. إذن مع هذا كله يضاف إليه قاعدة أن المثبت مقدم على النافي فيؤخذ بما معه لأن معه زيادة علم، فحينئذ يضاف إلى ما تقدم فيترجح أن المتمتع عليه أن يطوف طوافين وعليه أن يسعى سعيين، الأولان لعمرته والثانيان لحجته. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم.
هذا هو الترتيب، هذا هو الترتيب وهو السنة وهو الأفضل، ينزل فيرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يتطهر ويتنظف ويتطيب ويلبس ثيابه ويفيض إلى البيت فيطوف بالبيت. هذا الترتيب في هذه الأربع على هذا النحو، إذا طاف بالبيت وسعى على هذا النحو. طيب إذا حصل قدم شيئا أو أخر شيئا فترك ما حقه التقديم وأخره، وقدم ما حقه التأخير وجاء به مقدما، فحينئذ ماذا يصير؟ هذا الذي يعني، فإن قدم بعض هذه الأمور، والناس تغلط في هذا اليوم، تغلط كثيرا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي رضي الله عنه: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه جاء وأخبرنا رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فقال: طفت قبل أن أرمي، أو زرت يعني البيت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، ارمي ولا حرج، طاف بالبيت وجاء وهما قد رمى، قال ارمي ولا حرج. فجاء الثاني قال: حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، لا حرج. جاء ثالث قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج. فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر من هذه الأمور التي يستحب ترتيبه على هذا النحو إلا قال افعل ولا حرج. فالترتيب سنة، وبأيهم بدأ جاز أجزأه، الترتيب سنة وبأيهم بدأ أو قدم أجزأه ذلك ولله الحمد. فلأن الجهل والنسيان في هذا اليوم كثير، منهم من يكون جاهلا ومنهم من يكون عنده العلم لكن نسي ففعل هذا، فلا بأس بذلك، وهذا من التيسير الذي يسر الله به على هذه الأمة في هذا اليوم في هذا المكان الضيق مع هذه الأعداد الكثيرة، أعمال كثيرة يعني المشاعر الناس يهوجون فيها ويموجون، ما بين رامي وما بين ذاهب للنحر وما بين نازل إلى الحلق وما بين ذاهب إلى مقر إقامته وما بين من قد خلص من ذلك كله وذاهب إلى المسجد الحرام ليطوف بالبيت. يعني لا تتصورون مثل وضعكم اليوم، فقط النبي حج معه قرابة 110,000 وهذا أكبر عدد يشهد في ذلك الحين، ما جاء مكة هذا العدد من قبل، فكان هذا اليوم عظيم، فالناس يخطئون فيه ويغلطون فيه. فكان صلى الله عليه وسلم الذي بعث بالحنيفية السمحة، من سأله قال افعل ولا حرج، وبقيت الرخصة لنا وللمسلمين إلى يوم القيامة، لا حرج لا حرج، لأن هذا يقع دائما فيه النسيان، ويقع فيه الجهل، يقع فيه الخطأ والغلط. نعم، ومن ذلك السعي بالذات تخصيص، فإنه لو سعى قبل أن يطوف في هذا اليوم أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة بن شريك عند أبي داود سأله سائل فقال له يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، فقال عليه الصلاة والسلام طوف ولا حرج أو لا حرج، مع أنه اشترط الترتيب بين الطواف والسعي، لكن في هذا اليوم فما سئل عن شيء قدم ولا أخر، يعني أخر المقدم أو قدم المؤخر، إلا قال افعل ولا حرج. فمثل هذه يا إخوة بهذه المناسبة، ليس كل شيء في الحج افعل ولا حرج، لا، هذا يخاف عليك أن تخرج افعل ولا حج، لكن هذا اليوم أفعال هذا اليوم هذه التي سمعتموها، فنحن محصورون بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اليوم ما سئل عن شيء في هذا اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أما بقية أيام الحج لا، كل شيء في محله، واضح؟ أما إذا كنت في كل شيء من يوم تحرم حتى ترجع من مكة وأنت افعل ولا حرج، يمكن ترجع افعل ولا حج، تخرج صفر اليدين، وهذا كما قال بعض الناس كل لا حرج لا حرج لا حرج، هذا ليس بصحيح، وإنما نحن تقيدنا الأدلة، فإنه ما سئل عن شيء في هذا اليوم قدم ولا أخر إلا قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. فأنا أسأل أبنائي وإخوتي الآن، والحمد لله كثيرهم طلبة العلم، هل حصل مثل هذا الجواب في بقية المناسك؟ أجيبوا، هل حصل سمعتموه الآن؟ المنسك نحن في آخره، هل مر علينا في شيء منها أنه قال افعل ولا حرج؟ لا، لكن هذا التاريخ محدود، وهو يوم إيش؟ العاشر، والصحابي يقول ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن من سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج، أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه بإسناد صحيح. فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق.
نعم، والله الموفق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا.
نعم،
فإذا فعل هذه الثلاثة حلله كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حلله كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول.
تكلمنا على ذلك كله. نعم،
قال رحمه الله يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، وماء زمزم لما شرب له.
ماء مبارك، ماء زمزم ماء مبارك، وهو لما شرب له، والحديث في هذا ماء زمزم لما شرب له حديث حسن، بل بعض العلماء يصححه، هو حديث حسن، ماء زمزم لما شرب له، منهم من شربه لمرض وآلام فشفاه الله، ومنهم من شربه للعلم فزاده الله من العلم، ومنهم من شربه لحصول أمر من أمور دنياه فآتاه الله إياه، ومنهم من شربه لظمأ طول يوم القيامة قبل الحساب، ونسأل الله أن لا يحرمنا وإياهم وإياكم من فضله. لكن انظروا إلى الهمم، شربه لظمأ يوم القيامة يوم تدنو الشمس من الرؤوس، فماء زمزم لما شرب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كتب فيه طائفة من العلماء وجمعوا طرقه، وهو حديث حسن وبعضهم يصححه. نعم، وأما الحديث الصحيح فهو حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم إنه طعام طعم وشفاء سقم. طعام طعم يعني لو تكتفي به عن الأكل كفاك، وشفاء سقم من المرض، من تداوى به شفاه لما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من البركة. وأبو ذر مكث شهر بمكة في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يأخذ أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، شهر وهو لا يأكل، ليس له إلا ماء زمزم حتى تكسرت عكن بطنه من هنا ومن هنا، تعطفت بعضها على بعض من الشبع شحم صار. قال فتكسرت عكن بطني، هذه هي العكن هنا، تتعطف بعضها على بعض من السمن، شهر كامل ليس له طعام إلا ماء زمزم رضي الله عنه. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إنه طعام طعم وشفاء سقم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم إنه طعام طعم، زاد أبو داود وشفاء سقم.
الله أكبر. نعم فينبغي له أن يشرب وأن يتضلع من هذا، لأنه قد ورد أن المنافقين لا يحبون الاستكثار من زمزم ولا يتضلعون منها، نعوذ بالله من ذلك. أما أهل الإيمان فلا، والتضلع هو أن يشرب حتى تبدو أضلاعه من كثرة الري، الأضلاع هذه تبدو من كثرة الري هكذا. أنتم ترون الدابة حينما تشرب وتسقى الماء تنتفخ وتتضلع، فهذا هو التضلع. التضلع هو الزيادة في الشرب بعد الري، تشرب فينقطع الظمأ انتهى، فأنت بعد ذلك تتضلع، هو الزيادة في الشرب بعد الري، هذا هو التضلع حتى تبدو الأضلاع من كثرة الشرب. وهذا على خلاف حال المنافقين، فإن آية ما بيننا وبين المنافقين في زمزم أن أهل الإيمان يشربون منها ويتضلعون منها وهم لا يحبون ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها 3 أيام بلياليها ويرمون الجمار 3 في كل يوم من الأيام 3 بعد زوال الشمس.
الرمي في الأيام 3 11 12 13 لا يصح إلا بعد الزوال، هذه واحدة عندكم خذوها معكم مهما وجدتم فيها من خلاف أو كلام الله للعلم، لكنه على خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف ما جاء عن الصحابة الذين حكوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رميها. تبغى تأخذ من فلان وفلان بكيفك، تبغى تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم، هذا عائد إليك وانت اختر لنفسك فلان وفلان، أو تأخذ عمن قال خذوا عني مناسككم، اختر لنفسك. نعم فإذا أقمت بمنى 3 أيام 11 و12 إذا كنت متعجلا، أو 13 إذا كنت متأخرا، فلا ترمي إلا بعد الزوال، والرمي قبل الزوال غير صحيح. والذي كان يخشى منه قبل هو الجمرات، الآن أصبحت الجمرات أسهل شيء في المناسك، صح ولا لا؟ سهلة جدا ميسورة، الأطفال الصغار يمشون يصلون إليها، فما عد في مكان لمثل هذه الفتوى. نعم لو فرضنا أنهم اضطروا إليها ما عد في مكان إليها الآن. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع.
إذا رمى جمرة الأولى الصغرى اليوم الأول 11 أول أيام التشريق الذي هو يوم القر، يوم القر يستقر فيه الحجاج بمنى كلهم، فهذا اليوم الأول الذي هو 11 يوم القر. نعم إذا استقر بمنى فإنه إذا زالت الشمس ذهب إلى الجمار للرمي، فيبدأ بأول جمرة من بعد مسجد الخيف التي هي الصغرى، التي هي الصغرى فيرميها كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، فيجعل وجهته الأولى إلى هذه الجمرة ويجعلها في قبلته، فإذا وصل إليها رماها بسبع حصيات متعاقبات، ثم يسهل عنها قليلا إلى الغرب ويجعلها عن يساره، ويصير هو في ناحية الشمال منها إلى جهة المدينة ويجعلها عن يساره. هذه هي الجمرة، جاء إليها فرماها، ثم أسهل قليلا عنها تأخر وتقدم إلى الغرب قليلا وجعلها على يساره ووجهه إلى القبلة والمدينة والشمال عن يمينه ويدعو، ثم ينتقل بعدها إلى هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى،
وهي الوسطى، الجمرة الثانية وهي الوسطى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه.
العكس، يمشي الآن بعد أن دعا في الأولى والجمرة الأولى التي هي الصغرى عن يساره والمدينة والشمال عن يمينه ووجهه إلى الكعبة، تقدم إلى الوسطى، فإذا وصل إلى الوسطى جاءها ورماها، ثم عكس الحال، ثم عكس الحال، يتقدم قليلا ويجعلها عن يمينه، لأنه إذا رماها يأتي إلى الجنوب إلى الوادي، فيجعلها عن يمينه، تكون عن يمينه، والمدينة وجهة الشمال عن يمينه، والعقبة أمامه، جمرة العقبة والبيت أمامه، ويدعو بما فتح الله عليه، ويطيل في هذا الدعاء إذا حصل له، ما في زحام أو الشرطة ما طردوه، لا بأس، السنة أن يطيل، فإنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عندها نحو قراءة سورة البقرة، وقيل نحو قراءة سورة الأنعام، سورة الأنعام ما هي سهلة. نعم. الحاصل أنه من السنة أن تدعو بعد أن ترمي الجمرة الأولى الصغرى وتجعلها على يسارك، وتدعو بعد أن ترمي الجمرة الوسطى وتجعلها عن يمينك، ثم تخرج إلى العقبة وجمرة الوسطى على يمينك. أنت حينما خرجت إلى الوسطى كانت جمرة الصغرى عن يسارك، فالآن تدخل إليها وترميها فتدع الوسطى عن يسارك وتمشي إلى العقبة، كل ذلك حتى ما تعاكس السير، فتمشي بانسيابية ولله الحمد، يحصل هذا. نعم. فإذا جعلها عن يمينه.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها واجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها،
وهي جمرة العقبة. إذا جاء إلى رمي جمرة العقبة رماها بسبع حصيات، ثم لا يقف عندها، ينصرف ويعود إلى منزله. نعم. هذا اليوم الأول. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول.
اليوم الثاني لمن أراد أن يتعجل أيضا بعد الزوال، ويفعل كما فعل في الأولى إن حصل له. اليوم الثاني الناس في هيجان، فإن حصل له أن يدعو كان بها، ما حصل له لا ضير عليه، لكن يفعل كما فعل في اليوم الأول، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهذا الفعل كله على الاستحباب، وإلا لو رمى ومشى ورمى ومشى ورمى العقبة وانصرف لا بأس بذلك. نعم. لا، إذا رمى العقبة أولا لا، ما يصلح، لا بد أن يعود فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب.
نحوهم كالأطباء مثلا، نحوهم كالأطباء مثلا، وأصحاب الدفاع المدني، وأصحاب الهلال الأحمر، وهؤلاء الذين الحاجة إليهم ماسة في خدمة الحجيج، فهؤلاء لا عليهم، ملحقون بالرعاة والسقاة، بل وهم أشد احتياجا إليهم من الرعاة والسقاة. نعم. في هذا اليوم الناس في حاجة إليهم أشد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا.
وإذا رمى اليوم الثالث يفعل كاليومين الأولين، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. نعم،
كما قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجله، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر.
إذا فرغ من اليوم الثالث عشر فالسنة ألا يصلي الظهر بمنى، يرمي الجمرة بعد الزوال ويمشي ويصلي بالمحصب الذي بعد العقبة، فيصلي هناك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر والعصر وبات والصباح مشى. فإذا رمى جمرة العقبة في اليوم الثالث عشر ما يصلي الظهر بمنى. وهكذا كنا مع شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز في حجنا معه، يعني يرمي في اليوم الثالث عشر، وإذا رمى مشينا معه إلى بيته فنصلي الظهر عنده في بيته في العزيزية رحمة الله عليه، اتباعا للسنة، والعزيزية قريبة من المحصب الآن. فالشاهد أن اليوم الثالث عشر آخر أيام الحج يسن لمن رمى ألا يصلي الظهر بمنى، فيخرج يصلي بالمحصب أو في مسكنه الذي هو فيه في الزائر في الأبطح إلى غير ذلك. نعم، الأبطح هو المحصب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه.
هذه مسألة أخرى، ولي الصبي العاجز، الصبي الصغير مثل هذا يعجز عن الرمي، فأنت تتوكل له، فيجوز لولي الصبي العاجز يعني الصغير مباشرة الرمي عن هذا الصبي فيرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار. نعم، متى؟
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها،
يعني يرمي الجمرة الصغرى عن نفسه ثم عن موكله، والوسطى كذلك والكبرى كذلك، بعكس من قال أنه يرمي الثلاث كله ويرجع مرة ثانية، لا، لكن يرمي الصغرى عن نفسه ثم عن وكيله ثم الوسطى عن نفسه ثم عن موكله ثم الكبرى عن نفسه ثم عن موكله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم.
ورمينا عنهم، ورمينا عنهم، فيجوز أن تتوكل للصبي والصبية الصغيرة، ومن باب أولى المريض إذا مرض أو العاجز إذا عجز الكبير في السن وعجز عن الرمي يجوز أن تتوكل عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك، فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كان نفلين لزمه إتمامهما، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي. ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره، والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة،
يعني بدليل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد.
هذا هو المهم الذي نبهنا عليه قبل قليل. نعم، ويجوز للنائب هاتي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد.
يعني يرمي الصغرى ويرمي عن وكيله، يرمي الوسطى عن نفسه ثم عن من وكله، يرمي الكبرى عن نفسه ثم عن من وكله. ولا يجب عليه أنه يرميها الثلاث أول شيء كلها عن نفسه ثم يرجع يرميها الثلاث كلها عن من وكله. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء.
نعم، قوله في أصح قول العلماء إشارة إلى أن بعض أهل العلم من قال بهذا، لكن قوله فيه نظر. نعم، هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لعدم الدليل الموجب لذلك.
هذا أولا، ما في دليل على هذا أنه يرمي عن نفسه الثلاث كلها ثم يرمي عن موكله الثلاث من أولها، ما في دليل. هذا أول شيء. الثاني،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولما في ذلك من المشقة والحرج، والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا.
وهذا الدليل من الشرع، القرآن والسنة، وهذه فيها حرج ومشقة، والله قد رفع عنا الحرج ولله الحمد. الآن لو ترمي على هذا النحو الغالب أنهم ما عاد يخلوك الجنود يمسكونك الطريق تخرج، ما عاد يخلونك تستدير مرة أخرى تخالف السير، صح ولا لا؟ هذا هو. فهذا رحمة من الله تبارك وتعالى. العساكر الذين يقومون بالتنظيم لو أردنا أن نمشي على هذا القول معهم ما استطعنا نعود إلى الجمرة مرة أخرى من الصغرى ثم نرمي عن أنفسنا، إلا أن نأخذ مسافة حتى نخرج إلى منى مرة أخرى ثم نعود، وهذا فيه مشقة وحرج. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم حين رموا عن صبيانهم والعجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما تتوافر الهمم على نقله، والله أعلم.
صحيح، كما جاء معنا في حديث جابر الآن أنهم رموا عن الصبيان وما ذكروا هذا، لو كان هذا الأمر مهم لقالوا رمينا عن الصبيان بعد أن نرمي عن أنفسنا، لكن ما قالوا، قالوا رمينا عن الصبيان، فالرمي جائز على هذا النحو. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
المتمتع والقارن فقط، المتمتع والقارن عليه أن يهدي هديان، عليه أن يذبح شاة أو يشترك هو وستة آخرين في بدنة أو هو وستة آخرين في بقرة، فالبدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد، فيجب على من كان حاجا أو معتمرا وليس من حاضري المسجد الحرام، يعني لما هم من أهل مكة، أن يهدي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب.
الله الله، نعم،
لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه.
نعم، إذا كان ما يجد الله جعل له بدلا وهو الصيام، هات سينتقل إليه.
قال رحمه الله: فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام الثلاثة، إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الآية. وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها.
إذا رجع إلى أهل جاز أن يصوم يوم، يفطر يوم، يصوم يوم حتى يأتي بالسبعة، لا يشترط فيها التتابع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله، لقوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم. والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه. ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به، ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك.
اللهم لك الحمد. وبهذا ينتهي المنسك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد فيما يتعلق بالحج. بقي ما يتعلق بأمور زيارة المدينة، هذا شيء آخر، يعني لا علاقة له بسنن الحج ولا بواجبات الحج ولا بأركان الحج. ما يتعلق بالحج فرغنا منه والحمد لله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا فنقرأ ما يتعلق بأحكام وآداب الزيارة لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده الشريف، وماذا ينبغي لمن جاء إليهما. أما ما يتعلق بالحج وأحكامه فاللهم لك الحمد، يسر الله إتمامه. طواف الوداع، طواف الوداع أمره سهل، نعقد له جلسة خفيفة غدا. أما ما يتعلق بالمنسك اليوم كله انتهى، ما بقي إلا طواف الوداع، أمره سهل إن شاء الله تعالى. قد خفف فيه عن الحائض والنفساء، ونحن قد تأخرنا اليوم، نخفف فيه غدا، نأخذ إن شاء الله 10 دقائق فقط. لا لا لا، نؤخره اليوم.
اي
تبين نقعد؟ نعم. فهو قد خفف فيه عن الحائض والنفساء ينفرون بدون طواف، ونحن نخففه عنكم اليوم فلا نؤخركم، ونأتي إن شاء الله غدا 5 دقائق 10 دقائق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين.
آمين وإياكم.
قال المصنف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ونضر وجهه في جنات النعيم: فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا، فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر، ويستحب أن يرمي من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزاه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه. فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم، وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في كتابه شرح المهذب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقوله رحمه الله تعالى: فإذا أسفروا جدا، أي بعد صلاة الصبح يسفرون جدا حتى يظهر النور ويتضح
وترى الأشياء، لكن قبيل أن تشرق الشمس، قبيل أن تشرق الشمس، فينصرفون حينئذ إلى منى. وفي وقتهم هذا من بعد الفجر إلى قبيل أن تشرق الشمس يمضون هذا الوقت في ذكر الله سبحانه وتعالى والاستغفار والتضرع في الدعاء إليه سبحانه وتعالى بما يتيسر لهم من الأدعية في أمور الدنيا والآخرة، ثم ينصرفون بعد ذلك إلى منى وهم يلبون لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية في طريقهم. فإذا وصلوا محسرا الوادي الذي يفصل منى عن المزدلفة سمي محسر، قيل لأنه يحسر الناس فيه يتعبون من المشي، وقيل لأنه انقطع فيه الفيل، قيل لأنه انقطع فيه الفيل يعني حسر فيه ما مشى، يوجهونه هنا يمشي، يوجهونه إلى الجنوب يمشي، إلى الشرق خلف يعود، لكن إلى الكعبة لا يمشي، فحسر فيه الفيل يعني أعي وتعب وانقطع عن المشي ولم يستطع. فإذا وصلوا إلى هذا الوادي أسرعوا لأنه يناسبه الإسراع حتى يخف عليهم. ثم بعد ذلك إذا وصلوا إلى منى إلى جمرة العقبة قطعوا التلبية، ليس دخولهم إلى منى، ولكن إذا وصلوا عند جمرة العقبة قطعوا التلبية. وجمرة العقبة هي آخر جمرة في منى، أول جمرة يراها الحاج إذا جاء من مكة، وهي ما بعد إلا الحلاقون وأسواق بن داود الآن في الوضع الحالي، ثم تدخل بعدها إلى مكة. فهذه الجمرة تأتي إليها وتسمى جمرة العقبة كما قلنا سابقا لأنها عند مرتفع جبل، والجبل خلفها هكذا، ولا ترمى كانت في السابق إلا من هذه الناحية، فيجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ووجهه إلى جهة الشمال إلى جهة الجبيل هذا الصغير الذي هو العقبة، يرتفع ويرقى فترمى من هذه الناحية. الآن الحمد لله توسعت وأزيلت هذه العقبات فبقيت سهلة ترمى من جميع الجوانب، فتبقى السنية إن استطاع أن يرمي وهو في جهة الجنوب صبح مكة على يساره غربا، ومنى ومسجد الخيف على يمينه شرقا، والمدينة والشام أمامه، فيرمي من هذه الناحية في الوادي. إن رمى من هذه الناحية فهو الأفضل كما هو مجلسي الآن مع هذا اللوح، إن رمى من هذه الناحية فهو الأفضل، وإن رماها من الغرب والبيت خلفه جاز، وإن رماها من الشرق والبيت أمامه جاز والخيف ومنى خلفه جاز، وإن رماها من الشمال مع الدائرة الآن المستديرة ويبقى المدينة وما في جهتها خلفه جاز الحمد لله. نعم، فيقطع التلبية إذا وصل إلى جمرة العقبة ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات يعني إثر بعض، ويرفع يده ويبالغ في ذلك ويرميها قائلا الله أكبر. فإذا انتهى من هذا الرمي فإنه يكون حينئذ قد فرغت تحية منى في حقه، تحية منى كما يقولون هي رمي جمرة العقبة. فإذا رمى جمرة العقبة على هذا النحو فقد فرغ من تحية منى، ولا يشترط أن يصيب الحصى الشاخص العمود هذا الذي في وسط الدائرة، إنما جعلوه في السابق ليكون علامة لمن يرمي من بعيد أن هذه المنطقة هي منطقة الرمي فيرمى من بعيد. الآن الحمد لله الأمر سهل، فالشاهد أنه لا يشترط أن يقع الرمي في الشاخص، وإنما يشترط أن يقع الرمي في المرمى في المكان، هذا هو. فلو وقعت الحصاة كما قال المصنف، وقعت الحصاة وهو يراها، وقعت في المرمى ثم اصطكت بحصاة قبلها وطارت، يكفي إن شاء الله، يكفي إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكون حصى الجمال مثل حصى الخذف.
الخذف الذي يقال به هكذا، يجعل بين السبابتين حصاه ويقال بها هكذا مثل النبيلة كما نسميها نحن، يقال بها هكذا، وهذا الخذف نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما يكسر السن ويفقه العين، إذا جاءت الحصاة في عين إنسان تفقاها، وإذا جاءت في سنه ويتكلم ربما كسرتها. فالشاهد مثل حصى الخذف، وحصى الخذف قد ذكرناه البارحة أنه أكبر من الحمص التي حبة البليلة وأصغر من البندقة بينهما. ولا تكون حصى كبيرة ولا بالحذيان ولا بالخشب، كل هذا غلط الذي يفعله بعض الناس في الحج، ويظنون أنهم يرمون الشيطان بعينه. لو كان القضية رمي الشيطان بعينه ويهلك ويموت ما قصر الناس في هذا، لكن إنما هو سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأمثال هؤلاء فرموا لما جعل الحصيات في كفه، ثم قال إياكم الغلو، يعني المجاوزة، تجيب حبة كبيرة تظن أنها أفضل وتضربه في زعمك أنك ضربت الشيطان. وبعض الناس يقول فين هو ابن الكلب، وهو يمشي يحسب واقف له الشيطان يراه، وهذا من الجهل. فمثل هذه من الجهالات الكثيرة. ومما يعني أذكر أن بعض الحجاج من بعض البلدان العربية كان يسأل بعض المشايخ لما حصلت التوسعة الأخيرة هذه الحالية للجمرات، فأصبح الشخص عريض، وأول كان نحيل، قال أو أنا فكر صغير حياف قد كده، الآن يعني صار كبير، قال أمال كده الآن تخن ليه؟ فقال له أحد الحاضرين يمكن أنه أكل. فالشاهد ليس هو هذا، وإنما هذا جعل علامة. فلو فرضنا أن الرجل هناك، كيف يعرف الدائرة الموضع؟ يعرفها من الشاخص، فهو يهدف على الشاخص. هذا المقصود من جعل هذه الشواخص، ولا قبل ذلك كانت فقط دائرة أحواض يرمى فيها بلا شاخص. نعم، فالمقصود أنه يرمي بمثل هذا الحصى في هذا الوقت، فلا يرمي بخشب ولا يرمي بحجارة كبيرة ولا يرمي بنعل، فإن هذا كله خلاف السنة، وهو من الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلا، ثم بعد الرمي ينحر هديه.
إذا فرغ من الرمي، هذا الآن ترتيب أعمال يوم النحر، يأتي إلى منى فتحيتها يرمي جمرة العقبة، بعد أن يرمي جمرة العقبة ينحر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويوجهه إلى القبلة. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر،
يعني يجعل الناقة الإبل يجعلها قائمة على ثلاث، تقوم على الخلف الرجلين واليدين الأماميتين، تعقل اليسرى من الركبة هكذا إلى الأعلى، وتبقى قائمة على ثلاث، ثم ينحرها ها هنا في الوهدة في اللبة هنا. نعم، أما البقر والغنم فتذبح وهي مضجعة على جانبها الأيسر ليسهل الذبح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته.
ولو ذبح إلى غير القبلة جاهلا ترك السنة وذبيحته مجزئة، لأن التوجيه إلى القبلة إلا ما هو سنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب، ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده،
يعني الثالث عشر. إذا ذبح أو نحر هديه أو ذبح أضحيته، إذا ذبح أضحيته أو نحر هديه قبل غروب الشمس من يوم الثالث عشر أجزأه ذلك، تكون هذه أضحية ويكون هذا هديا. فإذا فاته وغابت الشمس عليه فالهدي إن كان واجبا يقضى، إذا كان واجب عليه يقضى ويذبح في مكة، وإن كان تطوعا فقد ذهب وقته. والذبيحة الأضحية كذلك، إذا غابت الشمس من يوم الثالث عشر فقد ذهب وقتها وتصبح شاة لحم، ليست أضحية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات، وللمقصرين واحدة، ولا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق، والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل.
تقدم معنا هذا بالأمس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء.
إذن عد معنا رمي جمرة العقبة وبعد إيش النحر، وعد الحلق أو التقصير. فيأتي عندنا بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، الهدي ليس بداخل أو الذبح ليس بداخل، يباح للمحرم. فالتحلل باثنين من ثلاثة، التحلل الأول الرمي والحلق أو التقصير، هذه اثنين يكون التحلل الأول. فإذا طاف طواف الإفاضة حصل له التحلل الكامل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء.
هذا التحلل الأصغر، في هذا الوقت يباح له كل شيء إلا النساء، يرمي، يحلق، بعد ذلك يغتسل، يتطيب في بدنه وفي ثيابه، هذا التحلل الأصغر. ثم بعد ذلك يباح له فيه كل شيء إلا الجماع ومقدماته، ثم بعد هذا يأتي الطواف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول، ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
نعم، والأفضل أن يكون في هذا اليوم طواف الإفاضة، أن يكون في هذا اليوم، في يوم إيش؟ العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ورجع وصلى الظهر بمنى، فهذا هو الأفضل له. وإن أخره إلى المساء جاز، وإن أخره إلى اليوم الحادي عشر بكرة لأن اليوم زحام شديد جاز، وإن أخره إلى اليوم الثاني عشر لأن الحادي عشر أيضا زحام جاز، وإن أخره وطافه مع الوداع بنية طواف الزيارة طواف الإفاضة دخل فيه الوداع وأجزأه، ولو بقي بمكة ينتظر مع الحملة عندهم بعض الأعمال تربطهم إلى نهاية ذي الحجة جاز، لكن بشرط ما يأتي المرأة، ما يأتي أهله. ولو أخره إلى بعد ذي الحجة جاز، ما دام باقي في مكة فإنه يجوز له، حتى إذا أراد أن يخرج طاف وغادر يجوز له ذلك، لو أخره إلى آخر ذي الحجة وهو باقي في مكة، لأنه مثلا يقول: أنا ما أستطيع في أيام الزحام، والزحام تأخذ إلى يوم 20 يوم هي زحام من ذي الحجة، فيطوف يوم 22 30 لا بأس لا بأس، لكن بشرط أنه ممنوع من النساء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى لحجه بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء.
هذا من المتمتع، الصحيح أنه لا بد من أن يسعى مرتين سعيين، السعي الأول اللي بعد الطواف الأول هذا كله للعمرة، والسعي هذا سعي الحج الذي هو ركن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت.
وقوله رحمه الله لا يكفي سعي واحد في أصح قول العلماء إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف، ولكن المرجع عند الخلاف إلى الأدلة الظاهرة. لا يكفي أن يقول قال العالم الفلاني أو العالم الفلاني، العالم الفلاني والعالم الفلاني على الرأس والعين، ولكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى وأجل، وقول من وافق قوله السنة عندنا هو المقدم. نعم، لماذا قلت هذا؟ لأن بعض الناس يقول لك: يا رجال العلماء مختلفين، الأمر واسع ويمشي. لا، تحرى، قد يكون هذا الخلاف الذي أنت تمشي عليه ضعيف جدا، وبعدين تتورط، فإذا تورطت تأتي تسأل متى؟ بعدما وقع الفاس في الرأس. لا يا أخي المسلم، لا يا أخي الحاج، لا تغادر حتى تستوثق لدينك، وهذا ركن من أركان الحج. وأنت جئت حاجا ليس فقط لترمي التبع من عليك، إنما جئت حاجا متقربا إلى الله طامعا في مغفرته، وتريد الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. نعم
أحسن الله إليكم.
اسمعوا الآن الأدلة، الشيخ بدأ يسردها. نعم،
قال رحمه الله: ولا يكفي ساي واحد في أصح أقوال العلماء لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه، فقال: ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم.
نعم، إذن فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، هذا قول عائشة رضي الله عنها. هذا ما هو؟ هذه العمرة، هذه هي فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالصفا والمروة ثم حلوا، طافوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، انتهت العمرة، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. فهذا القول منها: ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، تريد بالطواف السعي، لأن الله جل وعلا يقول: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. التطوف هذا بماذا؟ إن الصفا والمروة، مطلع الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فالطواف هذا الذي ذكرته هو الطواف بين الصفا والمروة في أصح الأقوال في التفسير لهذا اللفظ، وليس المراد به طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة مفروغ منه في حق المفرد وفي حق القارن وفي حق المتمتع. الطواف طواف الإفاضة مفروغ منه في حق الجميع ركن، في حق المفرد ركن، وفي حق القارن ركن، وفي حق المتمتع كذلك. فهي لا تريد هذا، وإنما تريد الطواف بين الصفا والمروة، فإن السعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا بنص القرآن، فأرادت بالطواف هنا السعي. اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: رواه البخاري ومسلم. وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله، وهو قول أكثر أهل العلم، ويدل على صحة ذلك أيضا.
انظروا الآن، يستدل على تفسير لفظة عائشة رضي الله عنها، وأن المراد به السعي وليس الطواف بالبيت، لأن هذا في حق الجميع كما قلنا، في حق الجميع المفرد وإيش القارن والمتمتع. نعم، فالآن يستدل على صحة ما ذهب إليه رحمه الله بألفاظ صريحة جاءت أيضا عن الصحابة. هاتي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب.
هؤلاء هم المتمتعون، تمام؟ نعم. قال: ومن قلد؟
أحسن الله عليكم. قال: ومن قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله.
هؤلاء القارنون، هؤلاء القارنون الذين قرنوا الحج بالعمرة وساقوا الهدي معهم. نعم
أحسن الله عليكم. قال: ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة.
واضح ولا لا؟ ابن عباس كان مع من حل ولا لا؟ ابن عباس كان مع من حل، فيقول رضي الله تبارك وتعالى عنه: طفنا بالبيت وبالصفا والمروة. سمى سعي بين الصفا سماه طواف ولا لا؟ قال: طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فسماه طوافا مثل عائشة رضي الله عنها. فكانوا يسمون عرب كما الله أنزل القرآن بلغتهم أن يطوف بهما. فابن عباس مثل عائشة يقول: طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، فحلوا الإحلال. ثم بعد ذلك هات
أحسن الله إليك.
ثم أمرنا عشية التروية.
قال: ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك.
الآن شرعوا في الحج، هم متمتعون. أمرنا عشية التروية يعني بعد الزوال، أحرموا من مكة يوم الثامن وذهبوا إلى منى يوم التروية. نعم
أحسن الله عليك.
أمرنا عشية التروية.
قال: ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة.
قال: طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فسمى هذا السعي طوافا، وهو السعي الثاني، وهم متمتعون أليس كذلك؟ ما هم قد أهلوا وطافوا أولا بالبيت وبالصفا والمروة، الآن رجعوا بعد أن جاءوا من منى مرة أخرى، جاءوا بعد أن فرغوا من المناسك فطافوا بالبيت وبالصفا والمروة. فهذا الطواف بين الصفا والمروة هو الطواف الثاني في حق من؟ المتمتع. فهو صريح في أن المتمتع عليه أن يطوف بالبيت مرتين، الطواف الأول مع السعي الأول عمرته، والطواف الثاني مع السعي الثاني هذا لحجه. نعم انتهينا الآن. الآن سيجيب على الإشكال الذين خالفوا في هذا وقالوا ابن حديث جابر رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه لها ما فيها إلا طواف واحد بين الصفا والمروة. اسمعه حديث جابر، وهو أطول حديث في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمدة عند العلماء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك زيادات جاءت في أحاديث أخرى، هناك زيادات جاءت في أحاديث أخرى وجاءت في أحكام أخرى، لكن غالب الأحكام جاءت في حديث جابر. وليس معنى أن حديث جابر جمع كل شيء من النقير والقطمير، لا، هناك أشياء أخرى يحتاج إليها الحجاج بكثرة ولم تأتي في حديث جابر. ماذا نصنع؟ نرمي هذه الأحاديث؟ لا، نعمل بها. والذي ظاهره التعارض إن أمكن الجمع فالحمد لله، فهو مقدم على الترجيح، لأن الترجيح فيه ترك شيء من الحديث والعمل بشيء، أما الجمع فلا، العمل بها جميعا. والعمل بالجميع على طريق الجمع بين الروايات أو بواسطة الجمع بين الروايات، هذا باتفاق العلماء أنه مقدم على الترجيح. نعم علماء الأصول وعلماء أصول الحديث على ذلك، الجمع هو المقدم إن أمكن. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا.
ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يطوفوا بالبيت إلا طوافا واحدا، طوافهم الأول. احفظوا هذه الكلمة: النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافهم الأول. تمام، كيف يجاب عنه؟ هات
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة، وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد.
نعم، المفرد والقارن يكفيهم سعي واحد، وهؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما طافوا إلا طوافا واحدا بين الصفا والمروة، هؤلاء كانوا قارنين، هم الذين ساقوا الهدي، هم الذين ساقوا الهدي. فجابر رضي الله تبارك وتعالى عنه كلامه صحيح، لكن هذا الكلام الصحيح منزل على نوع من أنواع النسك، وهم الذين ساقوا الهدي وقلدوا الهدي مثل النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قال لهم إيش؟ قال لا تحلوا حتى يبلغ الهدي محله، فبقوا على إحرامهم، بقوا على إحرامهم، فيكفيهم سعي واحد، طواف بين الصفا والمروة، ما طافوا إلا واحد، فيكون يوم العيد يأتي بإيش؟ بطواف الإفاضة، والسعي قد تقدم مثل المفرد. لو طاف طواف القدوم، المفرد ما عليه طواف في الأول، لكن لو طاف طواف القدوم سنة وسعى بعده ما عليه هو سعي الآن، السعي عليه سعي الحج متى؟ بعد أن يأتي من منى. فلو قدمه بعد طواف القدوم تفاديا للزحمة نقول صح، لأنه من شروط صحة الطواف بين الصفا والمروة الذي هو السعي أن يكون بعد طواف. فما دام قد طاف طوافا سنة عند قدومه وهو مفرد فيجوز له أن يقدم سعي الحج، فإذا سعاه الآن تفاديا ليوم الزحام يوم العيد كفى، فيأتي يوم العيد يطوف للإفاضة فقط، فيكون عليه طواف واحد ولا بين الصفا والمروة؟ طواف واحد، لأن المفرد كالقارن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا لما طاف بالبيت حينما قدم وسعى وسعى وبقي على إحرامه، لما أتى العيد طاف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة، ما طافوا إلا طوافا واحدا. هذا كلام صحيح، كلام صحيح، لكنه منزل على من؟ على من كان كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان مثله من الصحابة ممن ساق الهدي، وهؤلاء هم القارنون. أما المتمتعين فخرجوا بحديث من؟ عائشة وبحديث ابن عباس، فإنه صريح جدا في ذكر الطوافين وذكر إيش؟ السعيين. هذا هو الصحيح. هاتي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، كما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهم وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهم حديثان صحيحان، وظاهر حديث جابر رضي الله عنه ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث. والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وهذا جاء فيه آخر شيء قاعدة أصولية، قاعدة أصولية، بعد أن جاء بصريح الرواية جاء إلى القواعد الأصولية التي تستعمل في مثل هذه الحالة في الجمع بين النصوص. يعني هذا حديث جابر صحيح، وحديث عائشة صحيح، وهكذا حديث ابن عباس موصول صحيح رضي الله عنهم جميعا. لو فرضنا أن ظاهرها في تعارض، لو فرضنا ذلك وهما موجود حينما تنظر إلى الروايات وتتأمل فيها، لكن لو فرضنا أن في تعارض، حديث جابر نفى أن يكون إلا طواف واحد بين الصفا والمروة، وحديث عائشة ويفسره ويوضحه زيادة حديث ابن عباس أثبت سعيين بين الصفا والمروة. والقاعدة الأصولية عند علماء أصول الفقه وعند علماء أصول الحديث تقول إن المثبت مقدم على النافي، المثبت معه زيادة علم، النافي لا ينفي علم الآخر وإنما ينفي علمه، يقول أنا ما رأيت إلا كذا، طيب غيرك رأى، تمام؟ فهذا الذي ينزل عليه حديث من؟ ينزل عليه حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم. إذن مع هذا كله يضاف إليه قاعدة أن المثبت مقدم على النافي فيؤخذ بما معه، لأن معه زيادة علم، فحينئذ يضاف إلى ما تقدم، فيترجح أن المتمتع عليه أن يطوف طوافين وعليه أن يسعى سعيين، الأولان لعمرته والثانيان لحجته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم.
هذا هو الترتيب، هذا هو الترتيب، وهو السنة وهو الأفضل. ينزل فيرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يتطهر ويتنظف ويتطيب ويلبس ثيابه ويفيض إلى البيت فيطوف بالبيت. هذا الترتيب في هذه الأربع على هذا النحو، إذا طاف بالبيت وسعى على هذا النحو. طيب، إذا حصل قدم شيئا أو أخر شيئا فترك ما حقه التقديم وأخره، وقدم ما حقه التأخير وجاء به مقدما، فحينئذ ماذا يصير؟ هذا الذي يعني، فإن قدم بعض هذه الأمور، والناس تغلط في هذا اليوم، تغلط كثيرا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي رضي الله عنه: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه جاء وأخبرنا رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فقال: طفت قبل أن أرمي، أو زرت يعني البيت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، ارمي ولا حرج. طاف بالبيت وجاء وهو ما قد رمى، قال ارمي ولا حرج. فجاء الثاني قال: حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، لا حرج. جاء ثالث قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج. فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر من هذه الأمور التي يستحب ترتيبه على هذا النحو إلا قال افعل ولا حرج. فالترتيب سنة، وبأيهم بدأ جاز أجزأه. الترتيب سنة، وبأيهم بدأ أو قدم أجزأه ذلك، ولله الحمد. فلأن الجهل والنسيان في هذا اليوم كثير، منهم من يكون جاهلا ومنهم من يكون عنده العلم لكن نسي ففعل هذا، فلا بأس بذلك، وهذا من التيسير الذي يسر الله به على هذه الأمة في هذا اليوم في هذا المكان الضيق مع هذه الأعداد الكثيرة، أعمال كثيرة، يعني المشاعر الناس يهوجون فيها ويموجون، ما بين رامي وما بين ذاهب للنحر وما بين نازل إلى الحلق وما بين ذاهب إلى مقر إقامته وما بين من قد خلص من ذلك كله وذاهب إلى المسجد الحرام ليطوف بالبيت. يعني لا تتصورون مثل وضعكم اليوم، فقط النبي حج معه قرابة 110,000، وهذا أكبر عدد يشهد في ذلك الحين، ما جاء مكة هذا العدد من قبل، فكان هذا اليوم عظيم، فالناس يخطئون فيه ويغلطون فيه. فكان صلى الله عليه وسلم الذي بعث بالحنيفية السمحة، من سأله قال افعل ولا حرج، وبقيت الرخصة لنا وللمسلمين إلى يوم القيامة، لا حرج لا حرج، لأن هذا يقع دائما فيه النسيان، ويقع فيه الجهل، يقع فيه الخطأ والغلط. نعم، ومن ذلك السعي بالذات تخصيص، فإنه لو سعى قبل أن يطوف في هذا اليوم أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة بن شريك عند أبي داود سأله سائل فقال له: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، فقال عليه الصلاة والسلام: طف ولا حرج، أو لا حرج، مع أنه اشترط الترتيب بين الطواف والسعي، لكن في هذا اليوم فما سئل عن شيء قدم ولا أخر، يعني أخر المقدم أو قدم المؤخر، إلا قال افعل ولا حرج. فمثل هذه يا إخوة بهذه المناسبة، ليس كل شيء في الحج افعل ولا حرج، لا، هذا يخاف عليك أن تخرج افعل ولا حج، لكن هذا اليوم، أفعال هذا اليوم هذه التي سمعتموها، فنحن محصورون بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اليوم ما سئل عن شيء في هذا اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أما بقية أيام الحج لا، كل شيء في محله، واضح؟ أما إذا كنت في كل شيء من يوم تحرم حتى ترجع من مكة وأنت افعل ولا حرج، يمكن ترجع افعل ولا حج، تخرج صفر اليدين. وهذا كما قال بعض الناس كل لا حرج لا حرج لا حرج، هذا ليس بصحيح، وإنما نحن تقيدنا الأدلة، فإنه ما سئل عن شيء في هذا اليوم قدم ولا أخر إلا قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. فأنا أسأل أبنائي وإخوتي الآن، والحمد لله كثيرهم طلبة العلم، هل حصل مثل هذا الجواب في بقية المناسك؟ أجيبوا، هل حصل؟ سمعتموه الآن، المنسك نحن في آخره، هل مر علينا في شيء منها أنه قال افعل ولا حرج؟ لا، لكن هذا التاريخ محدود، وهو يوم إيش؟ العاشر. والصحابي يقول ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج، أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه بإسناد صحيح. فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق.
نعم، والله الموفق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا.
نعم،
فإذا فعل هذه الثلاثة تحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول.
تكلمنا على ذلك كله. نعم،
قال رحمه الله: يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، وماء زمزم لما شرب له.
ماء مبارك، ماء زمزم ماء مبارك، وهو لما شرب له. والحديث في هذا ماء زمزم لما شرب له حديث حسن، بل بعض العلماء يصححه، هو حديث حسن. ماء زمزم لما شرب له، منهم من شربه لمرض وآلام فشفاه الله، ومنهم من شربه للعلم فزاده الله من العلم، ومنهم من شربه لحصول أمر من أمور دنياه فآتاه الله إياه، ومنهم من شربه لظمأ طول يوم القيامة قبل الحساب. ونسأل الله أن لا يحرمنا وإياهم وإياكم من فضله. لكن انظروا إلى الهمم، شربه لظمأ يوم القيامة يوم تدنو الشمس من الرؤوس، فماء زمزم لما شرب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كتب فيه طائفة من العلماء وجمعوا طرقه، وهو حديث حسن وبعضهم يصححه. نعم، وأما الحديث الصحيح فهو حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: إنه طعام طعم وشفاء سقم. طعام طعم يعني لو تكتفي به عن الأكل كفاك، وشفاء سقم من المرض، من تداوى به شفاه لما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من البركة. وأبو ذر مكث شهر بمكة في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء يأخذ أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، شهر وهو لا يأكل، ليس له إلا ماء زمزم، حتى تكسرت عكن بطنه من هنا ومن هنا، تعطفت بعضها على بعض من الشبع، شحم صار. قال: فتكسرت عكن بطني، هذه هي العكن هنا، تتعطف بعضها على بعض من السمن، شهر كامل ليس له طعام إلا ماء زمزم رضي الله عنه. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: إنه طعام طعم وشفاء سقم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وماء زمزم لما شرب له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: إنه طعام طعم. زاد أبو داود: وشفاء سقم.
الله أكبر. نعم، فينبغي له أن يشرب وأن يتضلع من هذا، لأنه قد ورد أن المنافقين لا يحبون الاستكثار من زمزم ولا يتضلعون منها، نعوذ بالله من ذلك. أما أهل الإيمان فلا، والتضلع هو أن يشرب حتى تبدو أضلاعه من كثرة الري، الأضلاع هذه تبدو من كثرة الري هكذا. أنتم ترون الدابة حينما تشرب وتسقى الماء تنتفخ، وتتضلع، فهذا هو التضلع. التضلع هو الزيادة في الشرب بعد الري، تشرب فينقطع الظمأ انتهى، فأنت بعد ذلك تتضلع، هو الزيادة في الشرب بعد الري، هذا هو التضلع، حتى تبدو الأضلاع من كثرة الشرب. وهذا على خلاف حال المنافقين، فإن آية ما بيننا وبين المنافقين في زمزم أن أهل الإيمان يشربون منها ويتضلعون منها وهم لا يحبون ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها 3 أيام بلياليها، ويرمون الجمار 3 في كل يوم من الأيام 3 بعد زوال الشمس.
الرمي في الأيام 3 11 12 13 لا يصح إلا بعد الزوال. هذه واحدة عندكم، خذوها معكم مهما وجدتم فيها من خلاف أو كلام أهل العلم، لكنه على خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما جاء عن الصحابة الذين حكوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رميها. تبغى تأخذ من فلان وفلان بكيفك، تبغى تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم، هذا عائد إليك، وانت اختر لنفسك فلان وفلان، أو تأخذ عمن قال خذوا عني مناسككم، اختر لنفسك. نعم، فإذا أقمت بمنى 3 أيام 11 و12 إذا كنت متعجلا، أو 13 إذا كنت متأخرا، فلا ترمي إلا بعد الزوال، والرمي قبل الزوال غير صحيح. والذي كان يخشى منه قبل هو الجمرات، الآن أصبحت الجمرات أسهل شيء في المناسك، صح ولا لا؟ سهلة جدا، ميسورة، الأطفال الصغار يمشون يصلون إليها، فما عد في مكان لمثل هذه الفتوى. نعم، لو فرضنا أنهم اضطروا إليها ما عد في مكان إليها الآن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرفع يديه، ويكثر من الدعاء والتضرع.
إذا رمى جمرة الأولى الصغرى اليوم الأول 11 أول أيام التشريق الذي هو يوم القر، يوم القر يستقر فيه الحجاج بمنى كلهم، فهذا اليوم الأول الذي هو 11 يوم القر، نعم، إذا استقر بمنى فإنه إذا زالت الشمس ذهب إلى الجمار للرمي، فيبدأ بأول جمرة من بعد مسجد الخيف التي هي الصغرى فيرميها كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، فيجعل وجهته الأولى إلى هذه الجمرة ويجعلها في قبلته، فإذا وصل إليها رماها 7 حصيات متعاقبات، ثم يسهل عنها قليلا إلى الغرب ويجعلها عن يساره، ويصير هو في ناحية الشمال منها إلى جهة المدينة ويجعلها عن يساره. هذه هي الجمرة، جاء إليها فرماها، ثم أسهل قليلا عنها، تأخر وتقدم إلى الغرب قليلا وجعلها على يساره ووجهه إلى القبلة والمدينة والشمال عن يمينه ويدعو، ثم ينتقل بعدها إلى هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى
وهي الوسطى، الجمرة الثانية وهي الوسطى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه.
العكس، يمشي الآن بعد أن دعا في الأولى والجمرة الأولى التي هي الصغرى عن يساره والمدينة والشمال عن يمينه ووجهه إلى الكعبة، تقدم إلى الوسطى، فإذا وصل إلى الوسطى جاءها ورماها، ثم عكس الحال يتقدم قليلا ويجعلها عن يمينه، لأنه إذا رماها يأتي إلى الجنوب إلى الوادي، فيجعلها عن يمينه، تكون عن يمينه، والمدينة وجهة الشمال عن يمينه، والعقبة أمامه، جمرة العقبة والبيت أمامه، ويدعو بما فتح الله عليه، ويطيل في هذا الدعاء إذا حصل له، ما في زحام أو الشرطة ما طردوه، لا بأس السنة أن يطيل، فإنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عندها نحو قراءة سورة البقرة، وقيل نحو قراءة سورة الأنعام. سورة الأنعام ما هي سهلة. نعم، الحاصل أنه من السنة أن تدعو بعد أن ترمي الجمرة الأولى الصغرى وتجعلها على يسارك، وتدعو بعد أن ترمي الجمرة الوسطى وتجعلها عن يمينك، ثم تخرج إلى العقبة وجمرة الوسطى على يمينك. أنت حينما خرجت إلى الوسطى كانت جمرة الصغرى عن يسارك، فالآن تدخل إليها وترميها فتدع الوسطى عن يسارك وتمشي إلى العقبة، كل ذلك حتى ما تعاكس السير، فتمشي بانسيابية ولله الحمد، يحصل هذا. نعم، فإذا جعلها عن يمينه
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها واجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها،
وهي جمرة العقبة. إذا جاء إلى رمي جمرة العقبة رماها بسبع حصيات ثم لا يقف عندها، ينصرف ويعود إلى منزله. نعم، هذا اليوم الأول. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول.
اليوم الثاني لمن أراد أن يتعجل أيضا بعد الزوال، ويفعل كما فعل في الأولى إن حصل له. اليوم الثاني الناس في هيجان، فإن حصل له أن يدعو كان بها، ما حصل له لا ضير عليه، لكن يفعل كما فعل في اليوم الأول، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وهذا الفعل كله على الاستحباب، وإلا لو رمى ومشى ورمى ومشى ورمى العقبة وانصرف لا بأس بذلك. نعم، لا، إذا رمى العقبة أولا لا، ما يصلح، لا بد أن يعود فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب.
نحوهم كالأطباء مثلا، نحوهم كالأطباء مثلا، وأصحاب الدفاع المدني، وأصحاب الهلال الأحمر، وهؤلاء الذين الحاجة إليهم ماسة في خدمة الحجيج، فهؤلاء لا، لا عليهم، ملحقون بالرعاة والسقاة، بل وهم أشد احتياجا إليهم من الرعاة والسقاة. نعم، في هذا اليوم الناس في حاجة إليهم أشد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا.
وإذا رمى اليوم الثالث يفعل كاليومين الأولين، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. نعم،
كما قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجله، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر.
إذا فرغ من اليوم الثالث عشر فالسنة ألا يصلي الظهر بمنى، يرمي الجمرة بعد الزوال ويمشي ويصلي بالمحصب الذي بعد العقبة، فيصلي هناك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر والعصر وبات والصباح مشى. فإذا رمى جمرة العقبة في اليوم الثالث عشر ما يصلي الظهر بمنى. وهكذا كنا مع شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز في حجنا معه، يعني يرمي في اليوم الثالث عشر، وإذا رمى مشينا معه إلى بيته فنصلي الظهر عنده في بيته في العزيزية رحمة الله عليه، اتباعا للسنة، والعزيزية قريبة من المحصب الآن. فالشاهد أن اليوم الثالث عشر آخر أيام الحج يسن لمن رمى ألا يصلي الظهر بمنى، فيخرج يصلي بالمحصب أو في مسكنه الذي هو فيه في الزائر في الأبطح إلى غير ذلك. نعم، الأبطح هو المحصب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه.
هذه مسألة أخرى. ولي الصبي العاجز، الصبي الصغير مثل هذا يعجز عن الرمي، فأنت تتوكل له، فيجوز لولي الصبي العاجز يعني الصغير مباشرة الرمي عن هذا الصبي فيرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار. نعم، متى؟
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها،
يعني يرمي الجمرة الصغرى عن نفسه ثم عن موكله، والوسطى كذلك والكبرى كذلك، بعكس من قال أنه يرمي الثلاث كله ويرجع مرة ثانية، لا، لكن يرمي الصغرى عن نفسه ثم عن وكيله ثم الوسطى عن نفسه ثم عن موكله ثم الكبرى عن نفسه ثم عن موكله. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم.
ورمينا عنهم، ورمينا عنهم، فيجوز أن تتوكل للصبي والصبية الصغيرة، ومن باب أولى المريض إذا مرض أو العاجز إذا عجز الكبير في السن وعجز عن الرمي يجوز أن تتوكل عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك، فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كان نفلين لزمه إتمامهما، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي.
نعم.
ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره، والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة،
يعني بدليل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد.
هذا هو المهم الذي نبهنا عليه قبل قليل. نعم، ويجوز للنائب هاتي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد،
يعني يرمي الصغرى ويرمي عن وكيله، يرمي الوسطى عن نفسه ثم عن من وكله، يرمي الكبرى عن نفسه ثم عن من وكله، ولا يجب عليه أنه يرميها الثلاث أول شيء كلها عن نفسه ثم يرجع يرميها الثلاث كلها عن من وكله. نعم،
قال رحمه الله: ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء.
نعم، قوله في أصح قول العلماء إشارة إلى أن بعض أهل العلم من قال بهذا، لكن قوله فيه نظر. نعم، هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لعدم الدليل الموجب لذلك.
هذا أولا، ما في دليل على هذا أنه يرمي عن نفسه الثلاث كلها ثم يرمي عن موكله الثلاث من أولها، ما في دليل. هذا أول شيء. الثاني،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما في ذلك من المشقة والحرج، والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا.
وهذا الدليل من الشرع القرآن والسنة، وهذه فيها حرج ومشقة، والله قد رفع عنا الحرج ولله الحمد. الآن لو ترمي على هذا النحو الغالب أنهم ما عاد يخلوك الجنود يمسكونك الطريق تخرج، ما عاد يخلونك تستدير مرة أخرى تخالف السير، صح ولا لا؟ هذا هو. فهذا رحمة من الله تبارك وتعالى. العساكر الذين يقومون بالتنظيم لو أردنا أن نمشي على هذا القول معهم ما استطعنا نعود إلى الجمرة مرة أخرى من الصغرى، ثم نرمي عن أنفسنا، إلا أن نأخذ مسافة حتى نخرج إلى منى مرة أخرى ثم نعود، وهذا فيه مشقة وحرج. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم حين رموا عن صبيانهم والعجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما تتوافر الهمم على نقله، والله أعلم.
صحيح، كما جاء معنا في حديث جابر الآن أنهم رموا عن الصبيان وما ذكروا هذا، لو كان هذا الأمر مهم لقالوا رمينا عن الصبيان بعد أن نرمي عن أنفسنا، لكن ما قالوا، قالوا رمينا عن الصبيان، فالرمي جائز على هذا النحو. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
المتمتع والقارن فقط، المتمتع والقارن عليه أن يهدي هديان، عليه أن يذبح شاة أو يشترك هو وستة آخرين في بدنة أو هو وستة آخرين في بقرة، فالبدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد، فيجب على من كان حاجا أو معتمرا وليس من حاضري المسجد الحرام، يعني لما هم من أهل مكة، أن يهدي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب.
الله الله، نعم،
لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه.
نعم، إذا كان ما يجد الله جعل له بدلا وهو الصيام، هات سينتقل إليه.
قال رحمه الله: فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام الثلاثة، إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الآية. وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة، ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها.
إذا رجع إلى أهل جاز أن يصوم يوم، يفطر يوم، يصوم يوم حتى يأتي بالسبعة، لا يشترط فيها التتابع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله، لقوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم. والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه، ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به، ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك.
اللهم لك الحمد. وبهذا ينتهي المنسك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد فيما يتعلق بالحج. بقي ما يتعلق بأمور زيارة المدينة، هذا شيء آخر يعني لا علاقة له بسنن الحج ولا بواجبات الحج ولا بأركان الحج. ما يتعلق بالحج فرغنا منه والحمد لله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا فنقرأ ما يتعلق بأحكام وآداب الزيارة لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده الشريف، وماذا ينبغي لمن جاء إليهما. أما ما يتعلق بالحج وأحكامه فاللهم لك الحمد، يسر الله إتمامه. طواف الوداع، طواف الوداع أمره سهل، نعقد له جلسة خفيفة غدا. أما ما يتعلق بالمنسك اليوم كله انتهى، ما بقي إلا طواف الوداع، أمره سهل إن شاء الله تعالى. قد خفف فيه عن الحائض والنفساء، ونحن قد تأخرنا اليوم، نخفف فيه، قد نأخذ إن شاء الله 10 دقائق فقط. لا لا لا، نؤخره اليوم.
أي
تبين نقعد؟ نعم. فهو قد خفف فيه عن الحائض والنفساء ينفرون بدون طواف، ونحن نخفف عنكم اليوم فلا نؤخركم، ونأتي إن شاء الله غدا 5 دقائق 10 دقائق. نعم.